تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المبرئين من كل عيب ودنس، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين نصروا هذا الدين ورفعوا منارته، على من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. ما زلنا في الباب الخامس من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري في باب لين الكلام لوالديه، الحديث الرابع، حيث يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن المياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر فقال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إيه والله. قال: حي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمت الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وصلنا إلى قوله، إلى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وأكل الربا، فأكل الربا قلنا أنه من الكبائر العظيمة، وهو ربما يكون من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، بعد قتل النفس، فهو أشد جرما من السرقة وغيره. وقلنا أن الربا هو الفضل الحرام وليس أي فضل، هو لفظ الربا من النماء، لقوله عز وجل: يربي الصدقات ويلحق الربا، يلحق الربا ويربي الصدقات، فيربي يعني ينمي. وقوله صلى الله عليه وسلم: يربي أحدكم من فلوه، ويربي يعني ينمي، ينشئ، يربي. فالربا هو لفظ شرعي يطلق على الزيادة الحرام التي حرمها الشارع، وهو قسمين، الربا قسمان، قلنا هو ربا النسيئة وربا الفضل، وربا النسيئة هو ربا الجاهلية، ربا النسيئة وهو ربا الأجل، وربا الجاهلية وهو قول الرجل زد وأربد. وذكرنا أن قليله وكثيره حرام، ليس كما قال بعضهم من المتأخرين إن الربا المحرم هو الربا الأضعاف المضاعفة، قلنا هذا باطل، وإنما الدرهم ربا عند الله عز وجل محرم، وغبار الربا محرم، غباره، وقوله قولنا غباره نأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي من لم يأكل الربا دخله غباره. وقلنا إن الربا المسيء يدخل في كل شيء، لا يتقيد بنوع من الأنواع، لا بطعام ولا بشراب ولا بدواء، بل هو في كل شيء الربا. وهذا محرم بالإجماع، لم يحله أحد من السلف، ومن أحله كان كافرا، وقد أجازه بعضهم تحت دعوة باطلة من المعاصرين، مثل دعوة جواز الربا ما لم يكن أضعافا مضاعفة، أو جواز الربا ما لم يكن ظلما، كما قاله معروف الدواليبي وسار عليه، وكما أجازه سيد طنطاوي شيخ الأزهر بأن أجاز سندات الائتمان أو سندات الادخار. فكل هذا ربا محرم، وهؤلاء يعني ينطبق قوله سبحانه وتعالى فيهم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا الآن أنت تضع المال في البنك، البنك يستثمره ثم يعطيك، وكان الربا حراما لوجود احتمال خسارة المدين، ولكن الآن البنوك لا تخسر. فنقول لك إن خلاص الاحتمال غير موجود، هم يعطوك نسبة لربح مقدر بذكائهم كما يقول الخبيث سيطان طاول، يقول بذكائهم استطاعوا أن يعرفوا مقدما كم نسبة الربح، فهم أعطوك النسبة من الربح، فهذا أشبه بالمضاربة. هكذا قالوا، هذا كفر بالله عز وجل، هذا خلاف لإجماع السلف، الإجماع اليقيني الذي كفر السلف المخالف عليه. وبقينا مع ربا الفضل، وقلنا ربا الفضل وربا الزيادة الآنية التي لا تحل للزمن فيها، وهذه بالإجماع تدخل في ستة أصناف. قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر. فهذه إذا بيع الشيء بنفس الصنف، أي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو بيع الشعير بالشعير، فلا بد من شرطين. صحيح؟ الشرط الأول هو التقابل، يجب أن يؤدي إليه الآن. الشرط الثاني لا بد من التساوي، حتى وإن اختلفت الجودة، يعني بر جيد ببر. قد يقول قائل: لماذا يضطر الناس؟ هل شرحنا هذه؟ قلنا: لماذا؟ ما دام أنه يبيع قمحا، يبيع رجل قمحا بقمح، ويؤدي لأن يعطيه كيلو مقابل كيلو أو صاع مقابل صاع، على أساس كان كيلا لا وزنا عند القدماء، كانت هذه من المكيلات. فلو باعه الآن صاعا بصاع وأدى إليه كيلو أعطى كيلو وفي نفس الوقت، فما فائدة هذا البيع؟ قال: لماذا يقع هذا البيع؟ قالوا: حرمه الشارع لأنه الطريق إلى بيع الربا النسيئة، لأن يعني الناس لا ينشطون إلى هذا البيع الآن. واحد يعطي يقول له: هاي كيلو مقابل كيلو ذهب، وحبة ذهب بحبة ذهب، غرام بغرام ذهب، فلا يميلون إلى هذا البيع. فهو سيؤدي هذا البيع إلى دخول عامل الزمن بالزيادة، لأنه يؤدي إلى الطامة وهو الربا، في النهاية حرمه الشارع. ومن هنا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتاب له من أواخر ما ألف من الكتب اسمه تفسير آيات أشكلت على من كتب فيها، حتى لم يذكر في كتب التفسير، في بعض كتب التفسير، إلا الغلط. قال: إن ربا في هذا هو مطبوع، جزء منه مطبوع في الفتاوى، وثم حققه أحدهم في مجلدين. قال ابن تيمية: إن ربا الفضل محرم لغيره، إنما حرمه الشارع لأنه الطريق إلى ربا الجاهلية اللي هو ربا النسيئة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ومحرم. وكذلك قال، نقل الكلام برمته تلميذه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وقال: إن ربا الفضل محرم لغيره. لماذا محرم لغيره؟ يعني يؤدي إلى ربا الناس، يعني الناس لا يفعلونه. لماذا يعطي كيلو قمح مقابل كيلو قمح مع التساوي؟ ولماذا؟ فإذا هذا سيكون طريقا ليه إذا وقع هذا البيع، يقول له: لأن ما يعطيك الكيلو، خلاص بين الآن كيلو قمح، بعدين بعطيك إياه فكيلو، ولم يقبل أن يعطيه كيلو، فلا بد من أن يجر إلى الزيادة، فدخل ربا الناس. هذا الذي قالوا، وهو متوجه كما ترى. فالآن اتفقوا على هذه الأصناف الستة بالإجماع بلا خلاف، من أجاز ربا الفضل في هذه الأصناف الستة فقد خالف الإجماع المتيقن الذي يكفر صاحبه. لكن اختلفوا في الحمل عليها، في القياس عليها. هل هذا الربا يجوز هذه الأصناف الستة؟ هل مقصودة لذاتها؟ أم أنها عينات لتدل عما وراءها؟ هذه المسألة من مسائل القياس. فمن نفى القياس كالظاهرية مثلا كابن حزم، قالوا: لا يتعدى التحريم إلى غيره، فقط هذه الأصناف الستة. أهل الذرة قال لا مش مذكورة في النص. القرآن شوفوا السمسم مش مذكور في النص. والرز الآن اليوم قال غير مذكور في النص. فهذه لا يدخلها غير الفرق. يجوز أن تبيع عندهم الذرة بالذرة الذرة بالذرة يجوز أن تبيعه متفاضلا والسمسم بالسمسم حتى قالوا الدقيق بالدقيق مع أن أصله صفر. قالوا لا المقصود به البراء. أما الدقيق بدقيق قالوا لا يجوز. واللحم باللحم قالوا حتى اللحم باللحم يجوز. فهذه لا يتعدى. فالذين نفوا القياس قالوا لا يتعدى تحريم هذه الأصناف الستة إلى غيرها. وبعض من قال بالقياس كذلك قال بقول الظاهرية مثل ابن عقيل من الحنابلة. قال ابن عقيل من الحنابلة كذلك لا يتعدى مفهوم هذه الأصناف إلى غيرها. الذين قالوا بالقياس من جماهير أهل العلم قالوا لا يتعدى التحريم إلى غيرها ما كان داخلا في معناه. لكن اختلفوا في المعنى الذي به تجتمع هذه الأصناف. طبعا الجمهور قسموا هذه الأصناف الستة إلى قسمين. الذهب والفضة جعلوها قسما والأربعة البقية جعلوها قسما آخر واختلفوا. فبعضهم مثلا قال العيلة التي حرم من أجلها الذهب والفضة هي الثمانية. قالوا فما كان ثمنا ما كان ثمنا فيدخل فيه المال. إذا الناس اتفقوا على أن أي نوع من أنواع المال جعله ثمنا. طب الآن لو سألنا شو الثمنية شو المقصود الثمنية عند الأدب المسألة كذلك مشكلة عند الفقهاء. ما هو المقصود بالثمنية؟ الثمن ما كان أولا له وصفات ذكرها بالتأنيث. أولا ما كان معيارا ما كان غيره معيارا له. شو معنى الثمنية؟ نقول هذا الثمن لا إلا الثمنية. إيش الثمن شو معنى؟ أولا أن يكون غيره معيارا له. يعني دائما أي شيء في الدنيا تريد أن تبيعه أو أن تشتريه تريد أن تبيعه أو أن تشتريه تقيسه بهذا المعيار. تقول كم ثمن هذا؟ يقول لك هذا ثمنه كذا. فإذا قلت ما ثمنه كذا وجعلت الأشياء أغلب الأشياء معيارا لهذا وهذا الشيء معيارا لهذه الأشياء كان هذا الشيء ثمنا. من جمعة الثمنية ما كان غيره معيارا ما كان هو معيارا لغيره للأشياء. النقطة الثانية للثمنية ذكرها قال لابد من استقراره. ليش يعني؟ ما يكون كل يوم هذا كل يوم متغير ومتبدل. لا قال لابد من ثباته. ما يجي واحد يسحب منه القوة. يعني واحد يجي يقول خلاص الآن اتفقنا يا إخوة على إنه هذا الثمن لا يصلح لا قيمة له. لو اتفق الناس على أن الذهب والفضة لا تصلح ثمنا هل يمكن أن يوافقهم أحد؟ لو واحد جاء قال الذهب والفضة خلاص لا تسوي شيئا يا قوم ارموها ألقوها. فأقول لك لا يجب أن الثمن يكون فيه صفة الثبات أن يكون ثابتا. ومعنى الثبات أن يملك قوة ذاتية به أو قوة عرفية قوة ذاتية. وهذا الذي نعتقده في الذهب والفضة أن الله عز وجل قد أودع فيها أسرارا خاصة بها. الذهب والفضة فيها قوة منذ بدء الخليقة ونحن نعرف منذ من نعرف منذ كتب التاريخ ونحن نعرف أن الذهب والفضة تتشوف النفوس إلى ابتلائها وأنها معيارا لغيرها. وإذا وجدت لدى إنسان عد لديه المال قال الله عز وجل للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة زين للناس فهو شيء مستقر في فطر الناس. قال وكذلك مما يصلح أن يلتحق به ما في معنى الثمنية ما أعطي من قبل عرف الناس له القوة. على هذا أجاز بعضهم أن هذه الدنانير وهذا مسألة ربما توقف عند هذه البنكنوت الأوراق النقدية التي تصدرها الدول هل ما يجوز فيها مع الثمانية أم لا؟ طبعا في بداية خروجها اختلف الناس حولها، هل هي الثمن؟ هل هي نقد؟ ثمانية هي نقد كالذهب والفضة أم أنها كمبيالة مثلا؟ تعرفون ما الكمبيالة؟ لوصف الدين، لأنه مكتوب على الورق البنك ما يصرف لحامل هذا كذا وكذا، هو بموجب القانون كذا، على كل دينار وكذا بموجب القانون المركزي يصرف لحامل هذا 100 دينار جزائري 100 دينار أردني وهكذا. فبقول لك هو صك دين، هذا هو الكليال. ما هو الكليال؟ هو صك دين. واحد يقول أقر أنا حامل هذه الورقة لحامل هذه الورقة مطلقا أو معينا فلان فلان، أو لا يذكر أنا لو عندي 100 دينار، فهذا فك الدين بدوز عند الناس صار أنه تروح تشتري به أو لا يدوز، هاي مسألة فك الدين. فهذا الدينار الورقي هذا دين، يعني البنك تدين البنك المركزي 100 دينار ذهب مثلا في بداية الأمر، فتأخذ هذا الفك وتشتري به محولا الدين الذي لك على البنك إلى هذا الرجل. يعني أنت الآن استلمت منه وفي النهاية حولت الدين على البنك من قبلك له، وهذا الإحالة الذي يسمى الإحالة لقوله صلى الله عليه وسلم: من وحيد على مليء فليحتل، من وحيد على مليء فليحتل. فاختلفوا قالوا طيب هل هو كمبيالة؟ هل هو ما هو؟ هل هو ماذا يحمل هذا المعنى؟ فهمتم؟ على خلاف وقع. ثم استقر القول الأخير، طبعا الشيخ مثلا الشيخ الشنقيطي يقول أنه كمبيالة فكدين، يقول هذه لا يطرأ عليها الثمانية غلط. الآن متفقين على أن النقود البنك نوت، هذه البنك نوت، بنك نوت يعني ورقة بالبنك، هكذا اسمها لما صدرت، ثم صارت الآن أموال ودنانير ودراهم وغير ذلك. فهل هذه يدخل فيها الربا أو لا يدخل؟ طبعا الربا النسيئة بالإجماع يدخل فيها، لكن الربا الفضل فمن رآها يعني على أنها مثلا بنك نوت لا يجوز فيها البيع الذهب والفضة، صحيح؟ من قال أنها كمبيالة فك دين لا يجوز بيع الذهب والفضة فيها. وليه؟ لأنه أنت في النهاية تشتري ذهب وفضة وتعطيه فك ليقبض ذهبا من مكان آخر، واشتراط بيع الذهب وأن يكون ماذا؟ أن يكون قبض في نفس المجلس. لو افترضنا التساوي اختلفت المجلس فهو بيع ربا. هنا بتدركوا إذا كان هذا المعنى قد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأكل الربا دخله غباره، يعني على القاعدة لا يجوز بيع الذهب والفضة الأوراق النقدية. طبعا اتفقوا الآن على أنه الأوراق البنكنوت هي النقد خاص نقد. فإذا أولا غير تشعب قالوا من قال بالقياس أو بأن المعنى الموجود في الذهب والفضة ينبغي أن يصبر وأن يخرج منه هذا المعنى لنقيسه على غيره، وقالوا أن العلة هي ماذا؟ الثمانية ثمان. واختلفوا فيها حتى ذكر ابن القيم أظن في المقيم أكثر من 12 قول لعلية الذهب ولا لعلية الربا الفضل. مثلا الآن الأربعة هذه اللي هي البر والشعير والملح والتمر، هل لها علة؟ فبعضهم قال نعم لها علة، وهي أنها أنها مكيلة ومطعومة. بعضهم قال لا موزونة ومطعومة. بس هنا تأتي لابد من نعرف موضوعا مهما، وما هو الطعم في لغة الفقه؟ ونقول مطعوم طعام. تعرف شو الطعام؟ هل كل شيء يوكل؟ البطيخ يوكل، لكن لا يقال له طعام. القماسة تؤكل، لكن لا يقال لها طعاما.
لا يصدق بالرمق.
فالطعام له شرطان عند العلماء. الطعام حتى تقول طعام لابد له من شرطين. الشرط الأول الادخار، يقول الادخار طويل ما يعترف البلا بسرعة كما يعترف المانجا ويعترف الفواكه ويعترف فهذه يعتري إليه البلا بسرعة ولكذا تسمى طعاما بخلاف التمر، خلاف الذرة، خلاف القمح، خلاف الشعير، خلاف السمسم، خلاف الدقيق. قالوا هذا طعام. قالوا شرطه بعض قال أن يكون موزونا وبعض يقول مكيلا، واختار ابن القيم ومعه شيخ ابن تيمية على أن العلة هي الثمنية مع هذه الذهب والفضة، وفي الأربعة البقية أن يكون مكيلا أو موزونا مع أن يكون طعاما. مكيل أو موزون لا ينظر، لكن أن يكون طعاما. فعلى هذا يعني يدخل، تدخل الذرة ولا تدخل؟ تدخل. الدقيق يدخل؟ يدخل. الشرط الأول قلنا، الشرط الثاني يعني الشرط الثاني أن يقتات به، يعني أنه يصلح للأكل، بمعنى الأكل الذي إذا أكله المرء استغنى به عن غيره. واضح؟ يعني كانت الاستغناء لو أكل الآن خبز يشبع بقوم استغنى به عن غيره. عليكم السلام ورحمة الله. قتلنا الحقيقة في الموضوع الربا، لكن مشكلة ستبقى وهي مشكلة الأوراق والبحث فيها، لأن بعضهم يقول بهذا، يقول أن الأوراق النقدية الآن ليست ثمنية، لا تصلح للثمن، والدليل قالوا عدم تحقق الشروط التي ذكرها الفقهاء في الأوراق النقدية، منها أنه لم تكتسب قوتها بالأرض، إنما تكتسب قوتها بالدولة، والدولة ممكن يوم من الأيام تطلع تقول هذه الأوراق لا قيمة لها. صحيح؟ الآن كثير ما حدث في بعض البلاد، أخرجت الدولة كل الأوراق النقدية التي معكم لا قيمة لها، كما حدث في العراق، كما حدث في ليبيا قبل ذلك. وهذه طريقة الآن ممكن تستخدمها أي دولة، أي دولة تستخدمها في صراعها مع دولة أخرى. الآن مثلا سلة العملات، كل دولة بماذا ما هي مصادر قوة النقد تبعها؟ ايش مصادر القوة؟ يقولوا كالتالي، أولا أول حاجة الذهب، وجود الذهب، رصيد الذهب في داخل البنك المركزي، هذا واحد. من المال الورق كيف يكتسب قوته؟ فأولا الذهب. ثانيا ما يقال له سلة العملات اللي هي الصعبة، سلة العملات الصعبة، يكون في داخل البنك المركزي أموال، لأموال صعبة، أموال مثل اللي يسموها الدولار، جنيه الاسترليني، الين، الفرنك الفرنسي، ايش بيسموه الألماني، المارك الألماني، هذه أموال بتكون في داخل الدولة، هذه بيسموها ايش؟ عملة صعبة. فهذه بتكون عند البنك سلة اسمها سلة عملات، يعني مجموعة من الأموال النقدية، هذه تشكل قوة للنقد اللي بتمثله هذه الدولة. الشيء الثالث اللي بتمثل الدولة قوة نقدها اللي هي الديون الخارجية. ايش لها ديون على الخارجية؟ بيحسبوها من أموالها، لأنه هذه تمثل مال لدى المال الموجود لدى الدولة. الديون. رابعا اللي هو القوة الصناعات، يعني ماذا تملك الدولة من صناعة وقوة. فهذه تقريبا هي مرتكزات. طبعا كثير من الدول صارت تميل إلى أنه استبدال حتى ترصد قوة مالها بالدولار، لأن دول الخليج تقريبا، ممكن السعودية ما سوت، لكن أغلب دول الخليج قوة المالية تبعتها مرصودة موازية بالدولار. يعني مثلا زي الإمارات، الإمارات الآن قوة المالية الوحيدة المرصودة مقابل ماذا؟ مقابل الدولار. طبعا موجود مما يزيده على قوة المال اللي هي قضية المخزون، المخزون المعادن والذهب والجواهر، هذه تعد عندهم كذلك من القوة النقدية للدولة. هو لو سألنا سؤال كيف نشأت هذه النقود، معروف لديكم تاريخيا كيف نشأت، هي نشأت عن طريق المرابين. هذه النقود الورقية لم تنشئها الدول ابتداء، إنما أنشأتها مراكز المال القوية في الدولة وخاصة المرابين، خاصة اليهود. تعرف قصتها كيف نشأت؟ بروح رجل ليتداين، كيف بدأت هكذا؟ وهنا تكمن الخطورة فيها، رجل مرابي يذهب الناس ويأخذون منه مالا من أجل أن يردوا له المال مضاعفا، فهو يأتي عنده يقول له أعطيني مثلا 50 دينار ذهب، فيعطي 50 دينار ويمشي يشتري بها. هذه لما صار المال دولة بين الأغنياء كثر الفقراء، وصار أغلب الناس يأخذون الربا بعد أن باعوا مثلا الأراضي التي يملكونها عن طريق الربا، وباعوا المصانع، وبعضهم باع لمرته وأولاده، وباعوا، فكثر الفقر. لما كثر الفقر كثر من؟ المدينون، وكثر المدينون والدائنون هم المسيطرون. فماذا وقع؟ قال المرابي، فكر من أجل أن، طبعا المرابي بهذه الطريقة لا يستطيع أن يعطي من المال إلا ما كان مالكا على الحقيقة. يعني الآن لو جاءوا 1000 واحد كلهم يطلب 50 دينار، ما يستطيع أن يعطي إلا إذا ملك 50,000 دينار، ما يستطيع أن يعطي 100,000 دينار، إذا لا يستطيع أن يعطي 100,000 وهو يملك 50,000. فكر، وجد الناس يكثرون منه، فقال بسيطة، حتى إذا جئت عندي فأنت من الذي تريد تشتري ماذا؟ يقول أريد أشتري من هذا البقال. البقال يكون من كذلك متداين، من أين؟ من المرابي. يقول بسيطة، أنا أعطيك ورقة أنك أنت لك عندي 50 دينار، وخلاص تحملهم أنت وتسرق منك وتضيع الورقة باسمك، ويحق لك أن تشتري بها، لأنه الكثرة هم يقرون أنه هذا صاحب المال. صار المرابي يخرج ورق فكوك، بدل ما يعطي المال يعطي ماذا؟ فك، انه انت قبضت مني 50 وانت تملك الان عندي 50. طبعا هو بكون مثلا بعطي المال فعادة الربويين انهم يعطون المال، ليس المال المطلوب، ولكن يعطونه المال بعد خصم الفائدة. لو افترضنا انه رجل يريد 50 دينار ربا، فهو لابد ان يسدها كم؟ يسدها 60، فهو يخصم منه 10 ويعطي 40 ليسده 50. فهمتم؟ هذه هي الطريقه، ما يعطي المال كله سلبية اكثر. فيصدر له ورقه، قال له هاي الورقه تشتري بها، ومن معها ياتي ياخذ مني. فصار لماذا؟ ليضمن بقاء المال الذي اولا، ثانيا لتصبح عنده القدرة على الدين أكثر مما يملك، لأنه في النهاية بتطلع ماذا؟ سكوك. يعني الآن هل يستطيع أن يداين 100,000 وهو يملك فقط 50؟ وهو يملك فقط 50,000؟ يستطيع؟ هو ما يستطيع، هو لابد أن يسلم النقد على الحقيقة، لكن الآن هو يصدر ماذا؟ ورقة. وبالفعل هذاك يأخذ الورقات، ربما يقول له فكل صك أريد كل درهم بصك لوحدي حتى أشتري منه، فهو يأخذ هذا يذهب عند بائع الخضار يقول له بعني خضار، كله هات فلوس، كله هذا الصك يصبح الآن باسمك، يذهب وخذه من المرابي. فهذاك طبعا في عنده ثقة، هو يبقى صنع له دين وكذا، فهو يأخذ الورقة وهكذا. فكثرت الأوراق مقابل قلة المال على الحقيقة، هذا الذي يقال له التضخم، هذا يقال له التضخم الذي يؤدي إلى دمار المال، لأنه في النهاية يصبح المال ليس له حقيقة. فيتكثر الأوراق وتكثر الحركة التجارية، وناس مشتروا كذا، لكن في الحقيقة لا وجود للمال، لأنهم لو راحوا قالوا أعطونا ذهب ما فيه. ومن المستفيد الأكثر؟ هو المرابي. طبعا التضخم له معنى آخر في لغة الناس، وهو كثرة العرض وقلة الطلب، هذا تضخم من ثم، لكن هذا هو أساسه. طبعا في النهاية المرابي يكثر الأوراق، يكثر الأوراق، وطبعا بأخذ الجهود في النهاية، والجهود له الحقيقية. لكن لو جاء ماذا يأخذ منه مقابل الورق؟ يأخذ منه البيت، يأخذ منه الأرض إذا كان مزارع، يأخذ منه الثروة الحيوانية إذا كان راعيا، يأخذ منه المصنع إذا كان هكذا، يأخذ منه حتى في النهاية يأخذ البشر. كانوا زمان يأخذون الناس عبيدا مقابل ماذا؟ مقابل المال، يعني يسترقوا بالمال، يسترقوا بالدين. فهمتوا كيف صدرت الأوراق؟ هذه صار يصدر أوراق في النهاية، يصدر أوراق يتبعها ويخرجها مقابل دين يأتي عنده في النهاية، لكن ما يستطيع، قد يستطيع أن يسدها وهم القلة، يعني هو يذهب عنده، قد يذهب على المال يتاجر به، يشتري به بضاعة ويتاجر ويربح، فيذهب يسده ويقول له يعني أريد أتحلل من هذا المال فأعطيني إياه، وقد ينعطي يعني الصك الذي يثبت الدين عندك، وقد لا يستطيع وهو الأكثر فيها. فكثرت هذه الأوراق بين أيدي الناس، والمال الحقيقي انحسر إلى جيوب بعض الناس، الذهب، الفضة، الجواهر، القيم اللي هي لدى الناس، ممكن واحد عنده في بعض البلاد تمثل الجواهر، بعضهم تمثل لوحات، بعضهم ألبسة قديمة أثرية، اللي عنده بيت، خلاص المال الحقيقي بدأ ينحسر إلى جهات الناس، والناس بدأ يصير بينهم الأوراق. فلما كبر هذا اضطرت الدولة أن تضبطه وأن تخرج هي الأوراق. طبعا ممكن أن يجي واحد يتركهم كلهم ويحمل المال كله ويهرب ويخرج من البلد، ربما ذلك يدعي الإفلاس، يقول خلاص أنا أفلست ما عندي مال، ربما يهرب إلى بلد آخر إذا كان، وهكذا. فتصبح مصيبة وطامة، وهذا الذي قال الله عز وجل: لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. انفصال الطبقة، انحسار الطبقات، عدم وجود وسيط بين طبقة كادحة فقيرة مردمة وبين طبقة ثرية من غير أي جهود، ما لها بيشتغل ولكن يقدم جهده في النهاية لا يأخذ شيئا. اضطرت الدولة بعد ذلك وجدت سلامة جيدة، فالدولة نفسها عن طريق الارتباط بالموظفين، الموظفين بدل ما تعطيهم مال وذهب صارت تعطيهم ماذا؟ أوراق، روحوا واشتروا فيها وعملوا فيها. فانتشرت الأوراق، وعن طريق التقادم والزمن اكتسبت قوة ورضا لدى الناس. طبعا في البداية بدهم يتصوروا أن الناس ما قبلوها، لأنه مين معه ورقة ومعه ذهب؟ لا، مين ذهب أفضل؟ لكن لسهولتها ولأنهم وسعوا دائرة التعامل بها. ما الذي يتعبك؟ يقول أنا مثلا هذا الدينار لا يقبل في هذا البلد، فعن طريق التراضي وهذا وسعوا دائرة التعامل، ما سهولة حملها. ثم الآن وجدوا طريقة أفضل، حتى المال هذا سحب، فأعطوهم هذه اللي تسمى بطاقة الائتمان، وحتى هذه ورقة صغيرة وقت ما بدك، يعني على نظرية يأكل ويشرب ثم يشتغل ويعمل ويكد ويكد ثم ينزرد في بيته ويأكل ويشرب، فقط معه هذه البطاقة فقط، لا ليس معه شيء. تريد أن تبيت؟ طبعا الدابة بتبيت، وحتى البيوت سبع تمارش فيها أربعة ولا يملك شيئا، مع البطاقة بدك ماذا تريد؟ قال أريد أكل. كله خلص، لما تذهب خذ ما تحتاجه لئلا يتلف، وخذ أكل مقداره، ولك لك لك انت لك عندنا، وبفتح بعدين ولك عندنا، بموت منتهي وليس لا شيء عنده، بموت مديون في النهاية، لأنه انت البيت برجع على الدولة والبيت برجع على الدائن، وهكذا. وإنسان لا يملك شيء، لا وجود، وهذا أصل الورقة، لا وجود حقيقة للملك الحقيقي في هذا الزمن في هذه البلاد. وهذا يسير في، ليس فقط في هذه البلاد ولكنها تسير في، يعني تصور الآن أن الناس، أن الدولة تسقط، بنك يفلس، بنك يفلس، تصور أن الأوراق لا قيمة لها، بيجوع يجوع ويعرى ويموت ويسار. ومن هنا يكون أثر الأثر يأتي إلى ماذا؟ من أكبر الفقراء، إذا ما كان ذكي. طبعا هم بعض الأثرياء الكبار أذكياء، ما بعطوش أموالهم كلها يعني نقد، اغلب اموالهم بيحطوا حقائق، اما جواهر اما ذهب تكون، اما ثروات اما بيوت، بيشتروا مزارع، بيشتروا حقائق، هذا الاذكياء منهم. لكن بقيه البقر من البشر يعني هم الذين طبيعه عليهم، لكن مع ذلك ممكن حتى بهذه اللعب المادية اللي هي النقدية عن طريق الاثنين الأسود إذا سمعتم بخبره سقوط الاثنين الأسود هذا سقوط الأسواق النقدية وصارت صفر يعني ملايين من الشركات بمليارات أو ما أدري إيش الأرقام اللي بجوالها كلها صارت لا شيء. أنت عندك لك عندنا أسهم صارت الأسهم كلها تساوي صفر وخلينا نرحمك انت اصلا مديون الشركة الان مديونة فما بدناش منك حاجة ولا تدبرها. وفي الحقيقة قضية ان يقال ان المال الورق النقدي هذا الورق البنكنوت ان يقال عنه الثمن لن تحتاج الى شيء من الضبط. لا استطيع ان اقول وليس احد يقول هي ليست نقدا لكن كذلك ليست بمعنى النقد الذي اكتسب قوته عن طريق الفطرة الإلهية في الإنسان وهي الذهب والفضة. الذهب والفضة مش مكان الإنسان مهما كان والذكر بس مشان تعرفوا أن الحياة لم تتطور على هذين الميزانين الذهب والفضة. يعني الآن ممكن الآن الخروف في بلدك أنت كان جدك يشتري بورقة ذهبية لأن نفس الورقة الذهبية تقريبا طبعا زيادة نقصان يحصل في التاريخ لكن مش الفرق الشاسع جدا. الورقة الذهبية التي كان يشتري مثلا بها جدك الخروف الآن هي تصلح لشراء الخروف الآن. بتقول الآن كان جدي يشتري بدينار يشتري خروف جيد إذا تتكلم عن الدينار للآن صار الدينار يساوي 100 دينار أو 1000 دينار لكن لو أنت أخذت مقدار ما تشتري ب100 ألف هي نفسها اللي كنت تشتري فيها ورقة قطعة الذهب هي نفس القطعة الصغيرة قطعة الذهب اللي كان يشتري فيها الدينار والتي كان يشتري فيها الخروف. ارجعوا اسألوا أباكم قل لهم بكم كنت تشتري الخروف بقول لك بكم كذا طيب مقارنة بالذهب ماذا كنت تشتري بقول لك كم غرام قارن الآن كم غرام يحضر كم دينار من الأوراق بما يعادل تجدوا أنه بالفعل يحضر نفس الخروف أبو 2-3 سنة 20 سنة 50 سنة نفس الخروف ما يدل على أنه هذا الميزان الفطري من الذهب والفضة ميزان دقيق لا يؤدي إلى الخلخلة العظيمة اللي بتعيشها المجتمعات والناس بالدنانير ولا وهذه ملك قرار وملك قرار خطير لأن سياسي خطير وقضية الآن الدولار افترض أنه أمريكا مثلا الآن يعتبر الدولار هو المسيطر وكل شيء الآن لو أمريكا صار عندها أي فرخة خطيرة جدا سياسية واقتصادية وذهبت وقالت في ليلة هكذا كل الدولارات اللي خارج أمريكا لا قيمة لها صفر تصور هذا ممكن فلان يمنع عند الاضطرار الذي يبكيها يعني أن كل الدولارات اللي في العالم لا تسوي شيء مثلا كما حدث ولا ما حدث لبعض الدول صدام حسين في ليلة قال للناس كل الأوراق النقدية العراقية 25 دينار اللي برا هذه لا قيمة لها صفر ألغية لما غزا هو غزا ولا ما سمي هذا لما ضم الولاية 19 لا أو كذا يعني لما دخل الكويت الدينار الكويتي الناس ما هي قيمته فإذا لكن هل الذهب والفضة يمكن يعتريهما هذا؟ إيش ما صار؟ ما في الحقيقة تحتاج المسألة إلى دراية جيدة وإلى تعاطي جيد معها. أرجو أن أكون فبس لخطورة قضية أرجو أن نفهم خطورة ما يسمى بالأوراق النقدية وأن نتعامل معها بحذر وأن يعني لا نثق بها مع أننا لا نستطيع الآن أن نجيب حقيقة العجز الإجابة بعد هذا الواقع على ما هو نوع الورق النقدي إيش ما تحطه هنا يأتي اجتماع في معنى الثمنية من جانب في معنى الدين من جانب في معاني متعددة ولا يمكن أن يختص بي وجه واحد لتعامله على هذا الوجه نسأل الله العفو والعافية. القصد صور الربا طبعا تتجدد وتتغير لكنها تبقى يعني مرتكز على القواعد التي قلناها. ممكن تأتي صور ولكن لابد أن تبقى لا تخرج عن نطاق الأصول التي قدمناها، إما ربا الفضل وإما ربا النسية. وربا الفضل لا وجود له في الحقيقة، يعني قليل جدا، إنما الأشهر والأغلب في الأيام هو ربا النسية، ربا الدين، زيد واحد، وهو عقد. ما هل هو عقد فاسد أم عقد باطل؟ هو عقد باطل، على عقد باطل وفاسد عند من لا يفرق بين المعنيين، يعني المعنى الباطل والفاسد، وهم جمهور العلماء سوى الحنفية. أما الأحناف يفرقون بين الباطل والفاسد، وكذلك جمهور الحنفية يقولون عن عقد الربا عقد باطل كذلك ليس فاسد. وإنما واحد من الحنفية وهو زفر قال عن عقد الربا عقد فاسد. والفرق بين الفاسد والباطل عند الأحناف، الفرق بين الفاسد والباطل عند الأحناف أن الفاسد يلحقه الإصلاح بدليل لسبب الفساد فيعود العقد إلى صحته، أما الباطل لا يلحقه الإصلاح. والحقيقة ممكن في دروس قادمة أن نتكلم عن الشروط الفاسدة والباطلة، وما هو الشرط الذي يؤثر على صحة العقد ابتداء، وما هو العقد الذي أو الشرط الذي ممكن لو صلح أن يصلح العقد. هذه إن شاء الله نتكلم عنها في دروس قادمة، ولكن هذا لا يلتفت إلى زفر من الحنفية، فإنه كان ضعيفا في الأثر، وكان كما يصفه العلماء بأنه صاحب قياس، قياس وأحد قياسا من غيره. طيب، فهذا من الكبائر العظيمة أثم الربا، وعلى المرء أن يتحرى. الذي يوكل الآكل الربا كذلك هو ملعون، وشاهدين الذين يشهدان على العقد وتأثيره. هؤلاء الداخلون في اللعن النبوي في عقد الربا، الذي العاقدان يدخل فيها، العاقدان الذي يأكل الربا والذي يوكله لآكله، والكاتب الذي يكتب العقد، والشاهدين، كل هؤلاء يدخلون في اللعن النبوي. نعم. ثم قال رضي الله تعالى عنهما، قال: وأكل مال اليتيم. اليتيم أولا، ما هو اليتيم؟ اليتيم هو تطلق على من كان دون البلوغ ومات وليه، يعني أبوه، ولا يقال لمن ماتت أمه يتيم، ولا يقال لمن بلغ يتيم. إذن اليتيم له شرطان، الشرط الأول دون البلوغ، ومن مات والده. إذن اللي ماتت أمه لا يقال له في العربية يتيم، هكذا بإطلاق. ممكن نقول يتيم الأم، لكن ليس بإطلاق. إذا قيل يتيم تعني أنه دون البلوغ، فلا يقال للبالغ يتيم، وأنه مات والده. هذا معنى اليتيم. أكل مال اليتيم هذه متوجهة عادة للولي أو الوكيل، الولي بعد موت الأب أو الوكيل بعد موت الأب، فهذا متوجه له هذا التحذير، لأن اليتيم لا بد له من ولي وأن يحجر عليه. اليتيم لا بد أن يحجر عليه. وحدد الحنفية على أن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال هو اليتيم، وزادوا عليه وقالوا النساء مطلقا، قالوا النساء مطلقا ولم يحجر عليه. فاليتيم لابد لهم ولي يرعى شؤونهم، يرعى الشؤون بتنمية ماله وغيره. فهذا الذي يرعى شؤونه لأن المال تحت يديه فيتشوف إلى أكله، يعني تحت المال تحت يديه. فجاء التحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أكل مال اليتيم أن يأكله. الشيء الثاني أن اليتيم، أن الناس يميلون ويشتهون ما لا حارس له. هذا المعنى الأول قلنا، وهو لماذا تميل النفس إلى أكل مال اليتيم؟ لماذا؟ قلنا لأن المال تحت يديه، فالمال تحت يديه يكون سهل والنفس تتشوف له، لأن المال بين يديه يراه فنفسه ترغب. ثانيا ربما يميل غير الولي إلى أكل مال اليتيم. لماذا؟ لأن المال لا حارس له، لا مدافع عنه، فيتشوف الناس إلى أخذه لضعف مانعه، كما قالوا تعز الذئاب على من لا كلاب له. الذئاب تعز على من لا كلاب له، ما له حارس. قالوا في المثل عندنا المال السايب بيعلم الناس السائق. فهذا المسكين اليتيم الله عز وجل ابتلى بفقد والده ويرث مال من أبيه، فتتشوف النفوس إلى أخذ المال. فجاء التحذير من هذا، لأن النفس تتشوف إليه، فخص بالذكر لأنه الأغلب في وقوعه من أكل مال اليتيم. وإلا على العموم فالمحرق أكل المال المسلم. إن أموالكم كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، إن أموالكم عليكم حرام، إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام. فالمال مطلقا، مال المسلم مطلقا لا يجوز أكله. لكن ذكر اليتيم لماذا؟ لأن الناس عادة يميلون إلى أكله لضعفه، أو لأن الولي المال، لأن الملي، لأن المال تحت يدي الولي فتتشوف نفسه إلى أكله. الآن هناك مسائل الحقيقة في اليتيم، مسائل كثيرة. الولي ما الذي يجوز له مثلا؟ هل يجب عليه أن يزكى ماله اليتيم؟ هل يجب عليه الزكاة؟ وهذه راجعة إلى الخلاف في هل الزكاة واجبة في المال أم واجبة في الذمة، مختلف في هذه المسألة. فالذين قالوا إن الزكاة واجبة في المال لم يفرقوا بين البلوغ وغيره، لأنه الواجبة في المال. لكن الذين قالوا هي واجبة في الذمة قالوا لا تجب على الصغير لأنه غير مكلف. اختلفوا في هذا واستندوا إلى أقوال بعض الصحابة، مثل قول عائشة رضي الله عنها: اتجروا في أموال اليتيم لئلا تأكلوا الصدقة، مثلا لئلا تأكلوا الصدقة، فكانت ترى أن مال اليتيم يزكى عنه، فأمرت بالاتجار به لئلا تأكله الصدقة. واختلفوا لهذا القول ولهذا القول. وعلى ذكر فإن المتأخرين من الشوكاني وطبعا تبع صديق حسن خان على أن الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال، لأنه أمر متوجه إلى الإنسان وهذا غير مكلف، ولا يجوز للإنسان أن يقوم بحق غيره كالصلاة. الإنسان يصلي عن غيره وليه، يجوز أن يصلي عنه وليه، عن الولي يجوز أن يصلي عن الصغير، قال فإن لا يجوز له أن يزكي عنه. هذه قاعدتهم. ثم كذلك ما هو المأذون للولي أن في مال اليتيم؟ ما هو المأذون؟ ما هو المأذون؟ قالوا المأذون له أولا أن يستثمره فيما استقر في ذهنه أنه نافع، لكن ممكن يخسر، لكن أنه استقر أنه نافع لمن؟ نافع له. هل هذا مأذون له؟ الجواب نعم. هل يجوز له أن يأكل منه بالمعروف؟ نعم، لأنه أصلا هو خادم له، فأقل ما يمكن أن يقال له خذ أجرتك ويأكل منه بالمعروف. لكن المعروف إيش معناه؟ بمعنى إيه؟ المعروف أولا بمعنى الأول، المعنى الأول بمعنى العرف، أي ما هو عرف الناس بما يأخذ بالقيم على المال، وبالمعروف على المعنى الإحسان، أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف على معنى المعنى الأول. يعني الأول هو المقدم، لكن إذا اختلفوا فليرجع إلى العرف. فهمنا؟ الأول هو المقدم وهو الإحسان، معروف بمعنى الإحسان، يعني يأكل منه الإحسان، لا يظلم ولا يظلم مع غلبة الورع. ثانيا بالمعروف على معنى العرف، يعني كيف جرى العرف بأن يأخذ الولي من مال وكيله، والواجب عليه أن يدفع المال عند البلوغ، أن يدفع إليه المال ماذا؟ عند البلوغ. إذن هذا من الكبائر، وهو أكل مال اليتيم. والمال هنا يطلق على كل شيء، على كل ما تميل النفس إليه، هو مال، لأن النفس ماذا تميل إليه من الطارف والتالد. شو الطارف والتالد؟ القديم والحديث، القديم والحديث، الطارف والتالد. قال أثنى تلادي وما ورثت من نشب قرعوا الكؤوس بأكواب الأباريق أو بأفواه الأباريق. قال أتلف المال، ما هو أتلف ماله؟ شرب الخمر. قرعوا الكؤوس أثنى تلادي وما ورثت من نشب، النشب هو ماذا؟ المال الموروث، المال الذي يرثه الإنسان. قال فأثنى تلادي، التلاد هو قلنا المال الأصل الذي له النشب، هو المال الذي ورثه. فأثنى تلادي وما ورثت من نشب إيش؟ قرع الكوس بأفواه الأباريق. كنتم من يذكر جيد. فالمال مما تميل إليه النفس، وكل ما يقتنيه المرء وتميل النفس إليه فهو من ماذا؟ من المال، كالذهب والفضة والرياش، اللباس، الرياش والبيوت وغير، فهذا من المال، فلا يجوز للمرء أن يأكل منه إلا بالمعروف. يجوز له أن يستثمر، وليس من الواجب عليه أن يستثمر، الحسن أن يستثمره فيما يظن فيه النفع، لكن لو وقعت الخسارة لا يضمن إلا إذا ثبت تقصيره. لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان هو المضارب مما عابوه على أبي يوسف، والله أعلم بصحتها أبو يوسف بلغة النيل، مما ذكرها بعض أهل الحديث، نضح ذكر أسماء، مما ذكرها بعض أهل الحديث في ترجمة أبي يوسف أنه كان يتجر في مال اليتامى ويأخذ الربح. فإذا أخذ الوكيل المال واتجر فيه فيأخذ مال المثل اللي هو من مال المضارب، أما إذا كان في غيره فلم يبق له إلا أن يأخذ بالمعروف اللي هو بما جرى عليه. أما إنه يتجر بمال اليتيم ويأخذ الأرباح له فهذا حرام، هذا سهل، يجوز له، يجوز له أن يأخذ قلنا بالمعروف العرف. فإن أكل مال اليتيم. قال وإلحاد في المسجد، ها هنا كلمتان، المسجد وإلحاد، ما معناهما؟ أولا نعرف المسجد حتى يتبين المقصود هنا العهدية، وهو المسجد الحرام، العهدية هنا وليست لكل مسجد، المقصود المسجد الحرام، إلحاد في المسجد الذي هو في مكة. هل هو مكة أم في مكة؟ على قولين، والصواب هو مكة، لقوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأسري به، لا من المسجد ولكن أسري به من بيت أمي وأمي أيمن حاضنته. فقالوا إذا هذا دليل على أن مكة ماذا؟ كلها حرام، كلها مسجد مش حرام، كلها حرام باتفاق يا فقيه الشيخ، لا تضيعنا، كلها مسجد. فالمسجد الحرام هو هذا قول الشافعي، وقول بعضه لا، المقصود المسجد هو المسجد البناء المحاط، كلما اتسع دخل فيه المسجد، وما كان داخل البناء هو المسجد، وما كان خارجه ليس المسجد، وإن كانت مكة كلها حرام. والقول الأول عليه الدليل والله تعالى أعلم هو قول الشافعي، وهو مذهب أحمد. فهذا المسجد لو عرفناه طيب، قبل أن نعرف ما هو الإلحاد، الإلحاد لغة هو الميل، وضر الذين يلحدون يميلون، فالإلحاد هو الميل. وكان أهل مكة يلحدون وأهل المدينة يشقون كما في الحديث، يعني في القبور، هذه القبور كيف يصنعوا بها؟ فأهل مكة كانوا يلحدون أي يميلون الحفرة إلى جهة القبلة، وأهل المدينة كانوا يشقون، فاختلفوا كيف يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على أن يبدأ كل عنهما بالبناء الحفرة، وأيهما سبق فهو المختار عند الله عز وجل. وهذا يدل على جواز القرعة، بالرغم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن هذا محمول على الأفضلية، فالله عز وجل اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يلحد، فسبق أهل مكة أهل المدينة في الحرب، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم لحدا، وهذا أكده قول الرسول قبل ذلك اللحد لنا والشق لغيرنا. فهنا الإلحاد بمعنى الميل، ومعناه في هذا الحديث الميل عن الحق وهو الظلم والإفساد، فالحاد في المسجد هو الإفساد. وخص المسجد الحرام بأنه الكبير فيه عظيمة لعظمة المكان، هنا لعظمة المكان، المكان معظم، بل قال الله عز وجل فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فجعل إرادة المعصية في البيت الحرام يعني موجبا للعذاب، فكيف بالفعل؟ طبعا الحرام، مسجد الحرام هو حرم، حتى أن هناك من الأمور التي يمنع منها المسلم وفي هذا المكان دون غيره من البقاع، مثل ما هي الأمور التي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداثها في المسجد الحرام في مكة؟ في مكة على العموم والمسجد على الخصوص، أولا أن لا ينفر صيدها، صيد جواها ممنوع تنفيره، مش قتله هذا كبيرة وأكبر، لكن تنفيره، ما معنى تنفيره؟ طرده ليصد، أن تطرده لتصيده خارج الحرم، أما الصيد في حرام لا يجوز فيها، أما تنفيره تجد فتنفره لا يجوز. ولا يختلى ما يختلى خلاءها، لا يجوز حينئذ أن يقطع أي شجر فيها لتصنع خلاء منه عشان تبني أو كذا، لا يجوز. قال يا رسول الله إلا الغرقد، قال العباس إلا الغرقد، قال إلا الغرقد، لأنهم كانوا يستعينون ولا يعني مهرب للناس من استخدامه في طبيخهم. لا يقطع شجرها ولا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها. واختلفوا فيما لو عمل الرجل معصية فيها يخرج منها أم لا، بين المسألة ابن القيم في زاد المعاد، وهناك تفصيل لأهل العلم، ما لو عمل معصية ثم دخل فيه قالوا يترك حتى يخرج من السجن، قالوا لكن من عمل معصية فيه فلا بأس، إذا عمل المعصية في داخله فإنه لا بأس أن يخرج. قال بخلاف ما لو عمل في غيره ثم دخل المسجد فاحتم به. قال يترك حتى يخرج. وقال بعضهم لا وإنما يؤخذ. فكما قال الحجاج فإن الأرض لا تقدس أهلها. هذا صير الأرض من العاصي من العقوبة في تحميه من العقوبة، وهو قول رجل لا يلتفت إليه. فإذا سئل أحدكم لماذا أحلت مكة لرسول الله ودخلها صلى الله عليه وسلم بالمغفار ودخلها وأمر بقتل بعض رجالها كعبد الله بن السارح وأكرمة لو وجدوا معلقين في أستار الكعبة، فقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أحلت ساعة من زمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عادت حراما إلى يوم القيامة. إذن لا يجوز مكة أن يحمل فيها السلاح وأن يضرب فيها الناس وأن ينفر فيها لا الإنسان ولا الحيوان. ولكن هنا الإلحاد هو الذي يقع، المعاصي الإلحاد كالسرقة. وكذلك لا يلتقط ما ذكرنا ولا تلتقط لحيطتها، يعني وجدت فيها شيء تتركه كما هو إلا أن تخاف عليه الموت كالرضيع فقط. أما إذا كان مال فيترك كما هو الرضيع، لكن مرمية فتخاف عليه الأرجل والملكة تحمله فقط. أما المال لا يجوز لك أن تترك أن تحمله ولا أن تتركه كما هو، وهو لحرمة هذا المكان ولأنه فيه معنى أنه ربما يرجع إليه صاحبه. جيد. فالإلحاد في المسجد الحرام لا يجوز، وهو بيت محبب إلى الله عز وجل، وهو أول بيت وضع. المسجد هو أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. طبعا إسماعيل وإبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، علامة القواعد ماذا؟ موجودة. ولذلك أكثر المؤرخين من سلفنا يقولوا إن القواعد بنيت من قبل الملائكة، هم نزلوا وقيل إنها من الجن قبل نزول الإنسان عليها بنتها في هذا المكان. لكن إبراهيم عليه السلام رفع القواعد، لأن القواعد موجودة، ورفع البيت. والله كلف إبراهيم لعظمة الأمطار وطهر بيتي للطائفين. فإذا تطهير البيت الحرام عمل عظيم جدا، منه تطيبه ومنه كساؤه، أن يكسى الكعبة وأن ينظف المسجد من القارورات وغيرها، فهذا عمل عظيم في بيت الله عز وجل، وهو بيت معظم تقريبا في كل تاريخ العرب. حتى المشركين كانوا ماذا؟ يعظمونه، حتى دفعهم التعظيم إلى بعض الأمور الباطلة، مثل منعهم للطواف به في الثياب التي عصوا الله عز وجل فيها، فكانوا يطوفون بما يقال له الأمس، وهو أن تستر فقط العورة المغلظة. فإذا الإلحاد الظلم الإلحاد، الميل، الربا، الزنا، الربا، الكذب، الإيذاء، تؤذي مسلم في قتله أو جرحه أو ملاحقته، كل هذه من الكبائر أصلا، فكيف إذا وقعت في المسجد فتشتد حرمتها حينئذ. ولذلك على أهل الإسلام كذلك أن يحافظوا عليها بأن يمنعوا منها دخول الكفرة، وأن يمنعوا منها دخول الفساق وغيرهم، وأن ينظفوا كما أمر الله عز وجل. هناك مسألة الدخول، طبعا له أحكام خاصة المسجد، وهو أن تحية المسجد إذا دخل المرء ماذا تحيته؟ طواف. والطواف أعظم الأعمال التعبدية في بيت الله الحرام، أعظم الأعمال التعبدية أن يدخل المرء فيطوف به. والطواف هو سنة من؟ إبراهيم عليه السلام. الطواف هو سنة إبراهيم، وليطوفوا بالبيت العتيق. العتيق. العتيق ما معناها؟ القديم. وقيل ماذا؟ الجديد. العتيق الجديد الوضيء. يقال سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالعتيق لوضاءة وجهه. يقال العتيق الوضيء الوجه، يقال العتيق القديم. وأظن هناك تلازم بين القديم وبين الوضيء، فإن الناس يتشوفون إلى القديم لأهميته. اختلفوا في مسألة حقيقة لو ما نعرج عليها، هل لأهل مكة عمرة؟ هل أهل مكة يعتمرون؟ والمسألة طويلة وكبيرة، والصواب هو أن أهل مكة لا يعتمرون، ليس على أهل مكة عمرة، وإنما العمرة على الآفاقي الذي يأتي من خارج مكة. وهذه مسألة طويلة لكن أحببنا أن نذكرها. ما عليهم تمتع قد ليسوا قاطنين بها، على مكة قاطنين بها. وإن كان الناس يجاورون قديما يجاورون بها، يدخل فيها يدخل المسجد ولا يخرج إلا للحاجة، يسمى مجاور. وذلك سمي الزمخشري ماذا؟ جار الله، لأنه جاور في مكة. جاور في مكة يقال له جار الله. ويقال للجويني ابن معاذ الجويني إمام الحرمين، لأنه كان قد أما في مكة والمدينة، فيقال له إمام الحرمين. طيب يكفي إلى هنا وطال الحديث الحقيقة، لا خلينا نكمل، لأنه وبكاء الوالدين من العقوق واضحة فيما شرحنا من تقدير الوالدين، ولكن نبقى مع قوله قال والذي يستسخر. هذا اللفظ الذي يستسخر اختلف في ضبطه، فهو في الأدب المفرد الذي يستسخر، وفي بعض الروايات الذي يستحسر أو يستسخر. نعم يستحسر. فقد يستسخر أي صاحب السخرة من المؤمنين، وإذا مروا بهم يستهزئون، وإذا مروا بهم يستهزئون. فالذي يستهزئ بالناس ويكثر الهزم بهم والسخرية بهم هذا من الكفار، وما يدفع المرء لهذا إلا احتقاره لإخوانه واحتقاره للمسلمين. وقيل من الحسرة، والذي يستسخر من الحسرة وهو الندم على فوات الدنيا، فعلى المرء أن لا يندم على فوات الدنيا. وقيل يستسحر، هذا لفظ آخر أي من السحر يفعله. والاختلاف فيه لا نتوقف عند واحدة منها، فإنها تطول في الحقيقة. الحديث عن السحر والحديث عن الحسرة وغيرها. ثم قال وبكاء الوالدين من العقوق. ما هو العقوق؟ العق، العق هو القتل، أو الحقيقة العق هو الضرب في الأرجل. يقال عق الدابة أي ضربها من أرجلها فالعقوق. وهذه وكذلك يقال عقرة ونفسه العق. وهنا القطع، حق الشيء قطعه. فهنا وبكاء الوالدين من العقوق أي من عدم التقدير، إما بالقطع وإما بالإيذاء. فإذا بكى الوالد أو الوالدة من عقوق ابنه، من سوء معاملته، من قطيعته، فهذا من الكبائر. وإذا كان بكاء الوالدين من العقوق فكيف دعاء الوالدين؟ يعني فهذا يدل على، لأن لا يمكن أن يصدر منهما هذا إلا وقد بلغ السيل الزبا والحزام الطبيعي كما قال. فبكاء الوالدين العقوق، وقد تقدم باب احترام الأبي والأم، وقد بوب الإمام البخاري على هذا باب لين الكلام لوالديه، لأنه ربما جفاء الكلام يؤدي إلى البكاء. فهذه المناسبة ما بين عنوان الباب وبين الحديث، فإن سوء الكلام الجافي من الابن إلى أبيه أو إلى أمه يؤدي إلى بكائهما، وهذا كسر لقلب من أمر الله عز وجل بجبره، والرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول اللهم اصل من وصلني واقطع من قطعني. قال لابن عمر أتفرق من النار أتسر من المياس؟ قال له ابن عمر أتفرق من معنى الفرق هنا؟ من الخوف، فرق الخوف. قال أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ على قاعدة أن اللفظ الواحد وإن اختلفت، على قاعدة بعضهم كما هو قاعدة ابن جني أو بعض حدث فقط ابن جني غيره كثير، على أن اللفظ وإن اختلفت الرفع والضم فيه الحركة فيه، فإنه إذا اتفقت الحروف فإن المعنى قريب، تبقى معنى الفرق والفرق. فعلى هذه القاعدة الفرق والفرق ما هو الجامع بينهما، لو على هذه القاعدة أخذناها أن إذا اتفقت الألفاظ إذا اتفقت الحروف دل على اقتراب المعاني أو لا نقول اتحادهما لكن قرب المعاني. ما الفرق، ما الجامع بين ما الجامع بين الفرق والفرق؟
الحروف.
ما نقولنا الحروف لكن شو الجامع في المعنى؟ نقول أصلاً لاجتماع لاتفاق الحروف حتى في الترتيب مع اختلافهما في الضبط. يقول بعضهم في المعنى لابد أن يكون قريباً، وفي الفعل يذكر أهل المعاجم هذا اللفظ تحت باب واحد وهو فصل القاف باب الفرق. قاف مع القاف لأنهم يكتبون المعاجم على الحرف الأخير، أغلب المعاجم تكتب على الحرف الأخير. لماذا؟ لماذا تكتب على الحرف الأخير؟ ذكرناها ها حتى تعين الشعراء في القافية على القافية فيفهرسونها. كلمة فارس فصحى استخدمها القدماء وهي كلمة عجمية والتاء أصلية، قال فارست، فارست التاء هذه ماذا؟ كما قال صاحب الفارست اللي هو ابن النديد، قال هذه التاء أصلية. فما الجامع بين الفرق وهو الخوف والفرق وهو الفصل بين شيئين؟ فإن الشيء إذا خاف من الشيء انعزل عنه ابتعد. إذا خاف الرجل فرق من الشيء افترق عنه ابتعد، فالجامع بينهما ماذا؟ ابتعد، أن الفرق هو الخوف وأن الفرق هو القسمة التي تؤدي للابتعاد. قال أتحب أتفرق من النار يعني من جهنم، النار الأل هنا ماذا؟ العادية، العادية يعني جهنم. الأل هنا إما تأتي بمعنى العادية إما تأتي بمعنى الاستغراقية. شو الاستغراق؟ لو قلنا النار فإنها تكون كل نار في الدنيا، تستغرق كل نار في الدنيا، أل النار استغرقت. لكن قلنا العادية يعني التي إذا ذكرت عرفتها أنت، فلما قلت أنا المسجد لما قلت إلحاد في المسجد ففي معرفة بيني وبينك على أن المقصود به ماذا؟ المسجد الحرام. فإذا هي التي دلت على ما بعدها فيما تعرف أنا وأنت، فلما قلت أتفرق من النار ما هي النار؟ هل المقصود كل نار في الدنيا؟ هل المقصود كل نار؟ لا، ولكن مقصود ماذا؟ المعروفة لدي ولديك إذا أطلقت بهذا اللفظ وهي نار جهنم. عرفنا شو الفرق بين العهدية العهدية والاستغراقية؟
الاستغراقية
قلنا بعض للجنس وخلاص، إذا الاستغراقية تدل على أنها تستغرق كل اللفظ، كل حقيقة لللفظ الوارد معك هي الجنسية، الجنس يعني جنس النار. وقال أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله، إي والله يعني نعم. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمت الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. مع ذلك بقي شيء في النفس من هذا الكلام، يعني بقي شيء في النفس نتكلم عليه. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.